للحل يفتح بالدراية خير باب، بروية وبصيرة يهدي الجواب.
المستشار خبيرنا ومعلم، اتخذ الحديث دليله وهدى الكتاب. المستشار يطل يهدي حائرا ويدل خطو الناس للدرب صواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أحييكم بتحية الإسلام المشرقة، تحية أهل الجنة التي لا شك فيها ولا ريب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات. أهلا بكم في حلقة جديدة مع ضيف دائم، مع موضوع ليس له مكان بيننا ولا عرف لنا. الشك الداء السقيم، والوباء العقيم، والحالة المريرة والمتعبة، الشك الذي فيه اتهام الشخصيات وإنهاء العلاقات ويتعب النفسيات. كم حطم الشك من نفس بريئة، وكم أزهق من روح صفية. الشك وآثاره على العلاقات موضوع حلقتنا في هذا المساء الذي لا شك فيه، مع ضيف الدائم الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعي. حياك
الله
دكتور.
الله يبقيك سلامك.
كما عهدت الدكتور استشاري والأستاذ الطب النفسي، ونحن إياكم في مناقشات هادفة ونافعة ورائعة مع حلقات تواصل التي تبث تباعا على قناة دليل. كونوا معنا، كان الله معكم. حييك دكتوري مرة ثانية.
الله يبقيك وسلمك، أسعد أكون معك.
حياك الله دكتور. والشك حقيقة واقع مرير ومتعب للنفسيات، لكن سوف نطرحه وإياك دكتورنا في هذا المساء بكل ارتياحية وعفوية مع مشاهدي قناة دليل. دكتور عبد الله، الشك طبيعته مع الإنسان، وتاريخ الشك وتعريف الشك، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الشك بمفهومها العام أساسه في الطب النفسي هو عملية نفسية اسمها الإسقاط. الإسقاط أنه أنا كإنسان مبتلى بالشك، أفسر أي شيء يعمله الآخرين أو يقولونه بتفسير سيء، لأنه أنا عندي هذا التوجه أصلا. يعني الأخ زيد من الناس مثلا قال كلمة معينة، أنا لأني ما أرتاح له، ما أحبه، وسيء الظن فيه، مباشرة أي شيء يقوله أسقط. أنا ما في نفسي على هذا الفعل، يعني أنا أكره أقول هو يكرهني.
التأويل.
أنا نعم،
يشبه بالتأويل دكتور.
يعني هو التأويل، لكن اسم الإسقاط لأنه أنا أسقطت ما عندي على ما عندي،
ما عنده.
يعني فبررت الأشياء اللي يقولها بالشيء اللي في نفسي أنا. وهذا حقيقة يعني أحيانا هذا الشيء يؤدي إلى مشكلة كبيرة، وأنت يعني مقدمة حقيقة كانت جميلة جدا. أنه أنا لما أكون عندي نية سيئة ثم أسقطها على شخص آخر، ربما أسعى يعني بتصرفاتي وبكلامي وكذا، لأنه العين تعرف من عين محدثها إن كان من حبها أو من عاديها. فأنا لما ما أرتاح لك مثلا أقوم يظهر علي أني ما أرتاح لك، متوتر لما أشوفك، فهذا أيضا يجعلك تشعر أنه أنا أيضا ما أحبك، فربما تتصرف بشيء معين، فأنا أقول ها شوف هذا هو، إذا صدقت نبوءتي. وصدق النبوءة هذه حقيقة كان ممكن أن لا يحدث نهائيا لو كانت العلاقة ابتداء مني أنا طيبة وفيها رياحية وفيها محبة وفيها مودة. ما كنت لأبرر سلوكياتك أنت بتفسير سيء، ولا كنت لأستفزك لتقوم بشيء يستفزني أنا. فمشكلة الإنسان اللي يعاني من الشك مشكلة أنه هو يعني تعبان في نفسه ويتعب الآخرين اللي يتعامل معهم. ولذلك كم فرق من أسرة زي ما قلت، وكم حطم من نفس، وكم
أتعب، يعني من
أتعب من حال، وكم أساء لعلاقة.
جميل دكتور عبد الله، الشك لا شك أنه يعني رسالة سلبية للآخرين وللذات بداية.
نعم.
لكن لو وقع إنسان في الشك فرضا،
نعم،
هل هناك فترة معينة حتى يتخلص من هذا الداء أو هناك وسائل للوقاية منه؟
نعم، هو حقيقة لما أتكلم عن الميل للتشكك أو الميل للارتياب هو ممكن أن يكون طبيعة في بعض الناس، وما نسميه في مصطلحات الطب نفس اضطراب الشخصية، إنه هذا الإنسان يعني شكاك بطبيعته، يميل إلى أنه يعني يتحسس، يميل أنه يقرأ الظلم والإساءة وتعمد الإساءة في أي تصرف يعني يقوم به الآخرين، ولذلك هو من الناس اللي أيضا يجمع يعني
يرصد
يعني تصرف منك ثم تصرف آخر ثم تصرف آخر، ويكون لها تصرفات بريئة، يعني أنت ربما ما تقصد فيها شيء لكنه هي يجمعها ويرصدها حتى تصبح يعني جبلا من الأدلة كما يراها أنه هذا الإنسان فعلا يريد الإساءة لي، وربما فعلا قام بتصرف لأنه يسيلك. ففيها التشكك، فيها الارتياب ابتداء كطبيعة من طبيعة الإنسان، ثم فيها الحقد ويعني الميل إلى مثل ما تفضلت أن يرصد دائما المواقف السيئة، ثم نتيجة لذلك يحدث عندما تشحن النفس يصير في نزعة هجومية، إما للانتقام لأنه يرى أنه هو يعني مظلوم، يرى أنه شخص ما يسيله فينزع إلى الانتقام، وجزء منها حقيقة نابع للإحساس المفرط بأهمية الذات، يعني عندما تمشي في الشارع وترى أن هذا يعني ينظر إليك، ثم تجلس في مجلس وترى أن هذا يعني ما ارتاح لك، ثم تذهب إلى العمل وترى أن الزملاء كأنهم يتكلمون فيك، يعني في إحساس داخلي بالأهمية حقيقة، لا الزملاء يعني
يتكلمون فيك،
لا أنت أكبر همهم ولا الشخص اللي في الشارع أنت أكبر همه، إذن لا تأخذ الأمور بحساسية عالية، ولا تعتقد أنك أنت يعني المركز اللي يدور حولها العالم، أنت ما أنت إلا يعني شخص بسيط في هذا العالم.
جميل دكتور، كما تعلم أن لكل حدث سبب، نعم، ولكل مشكلة كذلك سبب، لكن صح. مشكلة الشك دكتور الآن يعني تكمن في ماذا؟
هي تكمن في نمط تفكير سلبي، يحسبون كل صيحة عليهم، فالمشكلة نمط تفكير سلبي، كيف صار هذا النمط السلبي؟ هنا تختلف الآراء. فهناك من يكون نمط التفكير السلبي عنده شيء ورثه من أمه أو من أبيه، وهناك من تعلما، و يعني من أمثلة هذا الشيء عندما يكون مثلا الشخص يميل إلى التشكك، يميل إلى إساءة الظن بالآخرين، هو دائما يعني بطبيعة الحال أنه يعني يعلم أبناء هذا الشيء، أنه انتبهوا احرصوا ترى ممكن الناس كذا، ممكن فيعلم أبنائه ويدربهم من سن مبكرة جدا على التشكك،
وينشؤون على هذا
ينشؤون على هذا الشيء. كان عندنا شخص متشكك أصبح عندنا الآن 4 أو 5
كارثة دكتور
متشككين، طبعا كارثة. أي نعم، لكن أيضا هناك عوامل أخرى ممكن أن تعكس هذه العملية، عندما تكون الأم مثلا يعني طيبة وتفكيرها إيجابي ممكن أن يصلح من هذا الخلل. ربما الطفل ينشأ على هذا الشيء، لكن عندما يكبر ويبدأ يعي الدنيا، يبدأ هو يعني
يفهم من هذا الشيء،
يقيم الوضع بتفكيره هو الذاتي، ويبدأ يعني يكتشف أنه لا، أبوه كان يميل إلى الشك، يميل إلى ساعة الظن بالآخرين، فهناك عوامل يعني ممكن تعدل هذا الوضع.
جميل.
خبرات الحياة أيضا من الأشياء اللي ممكن تؤدي بالإنسان إلى الميل للتشكك أو إساءة الظن بالآخرين، الإنسان اللي حصل له مثلا مواقف، حصل له مثلا مواقف استغل فيها، مواقف أسيء فيها، مواقف تحدث أحد عن فيها، ولذلك نهي عن الغيبة ونهي عن النميمة، لأن هذه من الأشياء اللي تثير. يعني تثير الشك في نفس الإنسان.
دكتور دعني أقاطعك باتصال من السعودية، معي الأخ بأسامة. بأسامة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو أسامة، حياك الله، تفضل الدكتور يسمعك.
أولا أمسي عليك أخوي أبو أنس، وأمسي على ضيفك الكريم الله يطول عمرك.
الله يحييك، ونحن نمسي عليك بالخيرات.
الله يطول عمرك. وحقيقة الشك في العلاقات يعني في هذا الزمان كثر حقيقة، فيما يبدو وفيما يعني يدور بين المجتمع والكلام الكثير، لكن يلزم الأستاذ عبد الله يبين علاجه، وهل علاج من القرآن أو من السنة.
جميل.
أو من ذا الأمور، والله يجزاك خير.
أبو أسامة، أن تلحظ أنه الآن أصبح ظاهر الشك في المجتمع الذي أنت تعيش فيه؟
والله أنا ألاحظ حتى في مجال عملي الأستاذ عبيد إن حتى ما كثر في هذا الزمان، ما أدري هل المجتمع تغير أو
جميل.
الناس تغيرت أو الزمان، يا ريت الأستاذ عبد الله يفيدنا
خير إن شاء الله،
يا ريت يعطينا يا شيخنا الغالي يعني أعراضه وعلاجه.
زين خير إن شاء الله، شكرا لك أبو أسامة.
شكرا الله يعطيك العافية.
شكرا لك أبو أسامة، وقع على الصميم.
نعم.
على مقتل كان هذا المحور هو الذي سوف أعرض لك.
نعم.
الشك دكتور، ودعنا الآن انتهينا من تعريف الشك ومراحل الشك وأنواع الشك، ندخل الآن في بحر العائلة التي يعيش فيها الشك، هناك الغيرة والوسواس.
نعم.
كما ذكر أخونا أبو أسامة، ما هي الطريقة المثلى في علاج الشك؟
نعم. أول أخ أبو أسامة، يعني كأنه النظرة السلبية إلى حد ما، قضية أنه يعني انتشرت المسألة هذه وأصبح الإنسان فعلا يشك في كذا، ربما هذه النظرة لها نصيب من الصواب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن آخر الزمان أنه تنزع الأمانة، وتنزع الأمانة معناته أنه يظهر الغش ويظهر الفساد وكذا، فهذا الشيء ربما نلحظه يعني في قضايا البيع والشراء وقضايا كذا، وتجعل الإنسان يعني نلاحظها الأيام هذه، الإنسان دائما ينزع إلى التشكك
ليس شيء
لحماية نفسه.
جميل.
لكنه طالما أنه هذا ما هو طبع في الإنسان، أنه دائما ينزع إلى أنه يفسر كل شيء تفسير سلبي مؤلم له وللآخرين، يعني إن شاء الله أن هذه ما فيها بأس. في دراسة يعني أتذكرها عملت في بريطانيا، وطبعا لسه من الدراسات أكثرها نستدل بها دراسات أجنبية، لأن الدراسات المجتمعية في المجتمعات العربية قليلة. هذه الدراسة في بريطانيا وجدت أنه ثلث عينة الدراسة،
جميل،
وهم ناس أسوياء يعني من الشارع ومن بيوتهم وكذا، ما هم يعني ما تقول عينة من المرضى أخذوهم من المستشفى ولا كذا، أنه ثلث عينة الدراسة عندهم قدر من الشك،
هم الأسوياء
الناس طبيعيين.
جميل.
وهذا يوريك أنه نسبة الشك حتى في المجتمع عامة ربما تكون قريبة من هذه النسبة، أنه ثلث الناس فعلا عندهم يعني نزعة للتشكك. وهذه يعني أنت ممكن تلحظها لما تدخل مثلا محل معين، تجد واحد يتلاجج مع البائع، أنت سويت كذا، أنت عملت كذا، أنت أخذت حقي، لعبت علي كذا، ربما يكون فعلا أخذوا حقه ولعبوا عليه، لكن ربما أنه هذا الشخص بالذات هو من الناس اللي يرى في كل شيء تآمر وفي كل شيء نوع من الظلم ضده وكل يعني فهذه الفئة من الناس هم دائما تلقاهم يحتدون مع الآخرين ويتمشكلوا معهم. لما جينا نتكلم في محيط الأسرة، ولا معك اتصال؟
نذهب إلى العراق ثم نعود للأسرة.
توكلنا.
معنا الشيخ نزار أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نزار من العراق، أسعد الله مساءك يا شيخ نزار.
حياك الله يا شيخ، وأنا أحيي ضيفك الغالي الكبير البروفيسور عبد الله الصبيعي، كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، طاب حالك.
معالي الدكتور، لو سمحت لي في هذه المداخلة، الشك يأتي في الأشخاص الذين لهم معاملات سيئة مع النساء، خصوصا العلاقات الغير شرعية مع النساء من الزنا والعلاقات الأخرى التي لا يرضاه ولا صورة. فعندما يتعمق الإنسان في هذه التصرفات وفي هذه الصفات، فإنه يفقد كثيرا من الأحيان حتى الثقة بزوجته وبناته، ويصبح ويعتبر بأن هؤلاء النسوة الذين انحرفنا والبنات طبيعتهن طبيعة زوجته أيضا، يعني النساء طبيعتهن الانحراف. ولذلك أنا شاهدت من هؤلاء الكثير، خصوصا الذين لهم علاقات مع غير شرعية من الشذوذ الجنسي، أيضا ليس لهم الثقة بأولادهم. والشيء الثاني، ضعف الشخصية من كثير من الملتزمين الذين لا يعطون الثقة لنسائهم ولبناتهم، وعندما يعيشون في مجتمع منحرف، مجتمع فيه كثيرا من السيئات والانحراف، خصوصا المجتمعات التي نعيش فيها في كثير من الأقطار المسلمين.
جميل.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا دكتور الفاضل إياكم والدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله ألحموا، قال ألحموا الموت. النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقاية للشك ولانحراف الزوجات عدم الدخول أقرباء الزوج إلى النساء. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا طرقتم ليلا إلى بلادكم لا تدخلوا إلى بيوتكم بدون أذن، ادخلوا المساجد فصلوا فاعلموا أهلكم لربما تطرون وترى مناظرا غير طبيعية من أهلكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا حماية ذاتية للشك. نريد من فضيلة الدكتور أن يشرح لنا في ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ نزار من العراق، دائما نزار يتحفنا بإطلالاته الجميلة وإضاءاته الجميلة. ندخل دكتور في موضوع الأسرة ثم نعود لمداخلة نزار،
ولعلنا نأخذ مع بعضنا حقيقة مداخلة الأخ نزار جميلة وهي في إطار الأسرة. يعني من التوجيهات النبوية في هذا الأمر وهو يعني المحلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق المسافر، أن يطرق أهله ليلا يتخونهم. يعني إنما تأتي تكون مسافر ثم يعني تجي في آخر الليل وتدخل إلى بيتك، للأسف هذا هو الحقيقي اللي إحنا نسويها الآن كلنا. لكن الآن ما عاد يعني وجود الاتصالات وكذا، فالناس يعرفون إنه يعني مسافر جاي ويتابعونه بالعكس بالطيارة ولا بالسيارة يعرفون إنه جاي، فما عاد صارت الحمد لله هذه مشكلة كبيرة. لكن عندما الإنسان يستخدم عنصر المفاجأة للدخول على أهله ولا كذا، ربما رأى ما يريبه، رغم إنه قد لا يكون هناك شيء فعلا يعني يثير ريبه، لكن لأنه هو يعني يتخونهم، لأنه هو فعلا يبحث عن عن عن, عن شيء. فربما وجد كاس من اللي كان شرب في الكاس هذا، ربما وجد آثار من اللي كان عندكم هنا، لأنه الشك موجود أصلا في قلبه. ومجيئه ليلا ودخوله للمنزل بدون علم أهله هو حقيقة كأنه يبحث عن عن عن, عن دليل لما في نفسه من شكوك. حتى أني أعرف حقيقة الناس اللي عندهم، وإن كان طبعا هذه حالات مرضية يعني لا يقاس عليها، لكنهم يتطرفون في هذا الجانب لدرجة أنه يقول أهله أني مسافر ويودعهم، ثم بعد ساعتين يعود ليرى يعني إن كانوا يعملون شيء.
وهذا من الشك دكتور؟
طبعا هذه من الشك، هذه من الشك المرضي.
أنا أعجب في الأخ نزار أنه يقول حتى يرى مناظر غير طبيعية.
أي نعم.
نأخذ اتصال عبد الرحمن.
أيضا نقطة في قالها الأخ نزار، هو قال الشك أنه سببه الماضي السيء للإنسان، هذا فيما يتعلق ب قضايا الشرف والعرض، لكن الشك ممكن يكون بابه أوسع من هذا البابين.
جميل. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
الله بغيت أسأل الدكتور يا طويل العمر.
الدكتور معاك يا عبد الرحمن، تفضلي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا مريضة من 16 سنة، عندي اكتئاب.
الله يشفيك يا عم.
وسمعت دكتور قبل أسبوع يقول لي إن الجرثومة المعدة هي اللي تسبب الاكتئاب.
نعم.
وانا على حبوب نفسيه لي 16 سنه ولي 4 سنين ما راجعت الدكتور، اخذها من الصيدليه لان ما حد يوديني.
طيب خير ان شاء الله.
الثانيه دكتور، ابغى رقمك اذا سمحت، ابغى لاني ابغاك في موضوع ثاني.
طيب يا عمي خليني انا اقول اسالك سؤال اولا. انت الان الدواء المضاد للاكتئاب اللي تاخذينه مستمر عليه من عده سنوات ومرتاحه عليه من الناحيه النفسيه؟
مرتاحه هي، لكن ما عاد راجعت الطبيب.
طيب وش اسم الدواء؟
كربسات، او اللي هو اصفر وازرق طويل.
طيب معروف خلاص.
زي حبوب السكر.
اي معروف خلاص، معروف ان شاء الله.
الجرثومة المعدة يا دكتور.
اي طيب انا راح اعلق عليها كلها ان شاء الله.
وابغى رقمك اذا سمحت.
طيب
رقمي يعني موجود عند الكنترول ويظهر ايضا في رعاية البرنامج
باذن الله.
انا اقعد على الكنترول يعطوني.
اي نعم اي نعم، وتظهر ان شاء الله في بعد قليل في دعاية البرنامج. شكرا عبد الرحمن، واسال الله جل وعلا ان يشفيك ويعافيك. شكرا. تفضل دكتور.
نعم. فموضوع الشك هناك توجيهات ربانية في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يعني خلينا نأخذها واحدة واحدة.
جميل.
أول شيء إنه اجتنبوا كثيرا من الظن، لأنه أن تجتنب الظن كله قد يكون شيء صعب جدا على الإنسان. وبالتالي لو كان أمرنا أن نجتنب الظن تماما ما استطعنا ولربما دخلنا النار.
وهذا خطاب للمؤمنين دكتور.
وهذا خطاب للمؤمنين.
جميل.
أيضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، فاجتنبوا كثيرا من الظن لعلكم تسلمون من هذا البعض اللي فيه في إثم. ثم الجزء الآخر من الآية ولا تجسسوا، يعني عندما الإنسان يكون ينتقل من الجانب الفكري أنه يسيطر عليها الظن ويسيطر عليها الشك سيفعل مثل ما ذكر الأخ نزار أنه يطرق أهله ليلا يتخونهم لأنه يتجسس. فالآية الكريمة قطعت هذا الشيء، اجتنبوا كثيرا من الظن يعني على مستوى التفكير اجتنبوه، ثم على مستوى السلوك لا تجسسوا.
الله
ولا يغتب بعضكم بعضا، لأنه الغيبة يعني أنا لما أجلس مع مثلا فلان وأشوف أنه يعني يغتاب فلان وفلان وفلان أتوقع أن أنا إذا طلعت بيغتابني أيضا، فيدخل الشك في قلبي من 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 هذا الجانب، لأنه يقول من 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 حكى لك حكى فيك.
حكى فيك زين.
فأيضا الحديث الشريف فيما يتعلق بالأسرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من الغيرة، والغيرة هي قدر من الشك، ما يحبه الله منها ما يبغضه الله. فأما الذي يحبه الله فالغيرة في الريبة، يعني عندما تجد شيء يعني فعلا يثير الشك، شيء حقيقي شيء ملموس،
هذا تغار عليه،
فهذا تغار عليه.
جميل.
والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة أو في غير ما ريبة.
جميل.
يعني عندما تكون أنت تميل إلى التشكك وما في شيء، فتؤذي نفسك وتؤذي أهلك وتتهمهم في عرضهم ولا يعني زوجتك ولا
بلا شك
طبعا ما فيها شك أنه هذه إثم. أين
جميل دكتور ضعف الشخصية كما ذكر الأخ نزار، كذلك الانحراف والعلاقات المحرمة لها دور في بروز الشك دكتور؟
طبعا طبعا ضعف الشخصية له دور كبير حقيقة، وإن كان طبعا ضعف الشخصية كمصطلح ما هو مصطلح نفسي، يعني هو مصطلح يعني تعرف عليها الناس، لكن الشعور بالنقص ربما هو المقصود. عندما الإنسان يكون عنده شعور بالنقص يجعل هذا الشعور بالنقص يجنح إلى أنه يشعر بأنه أقل من الآخرين، وبالتالي أنه الآخرين ربما يستنقصونه، ربما يحتقرونه، ربما ينظرون للنظرة فيها ازدراء، وبالتالي ربما يتصرف بناء عليها يعني تصرفات منبعها الشك.
جميل.
ثم أنه ذكر قضية أنه الإنسان اللي عنده تجارب معينة ممكن تؤدي إلى الشك، نعم صحيح، وحنا قلنا في بداية الحلقة أنه واحدة من أسباب الشك إلى جانب الوراثة وإلى جانب العامل المكتسب خبرات الحياة، الإنسان يمر عليه خبرات معينة. ولا بضر يعني بالمناسبة، وهذا أيضا مهم جدا أنه ينتبهوا معنا يعني الإخوان المشاهدين الآن، أنه يعني ما نقصد أنه أي إنسان عنده شك مثلا في أهله أنه سبق له أن وقع في الزنا ولا وقع في شيء، ربما من ما سمعه يعني الإنسان، بعض الناس تكون حساسية عالية حتى الشيء اللي يسمع ممكن يطبق على أهله، فيعني لا نثير الشك أيضا في الناس أو النساء في أزواجهم.
جميل. الأخت أم عبد الرحمن تقول أنها مريضة بالاكتئاب منذ 16 سنة.
أي نعم.
وتستخدم حبوب معينة، واكتشف عندها دكتور عندها جرثومة في المعدة. نعم. ما السبيل لذلك دكتور الآن؟ نعم. في علاج الآن الاكتئاب النفسي والوسواس القهري.
نعم. هي من ناحية الاكتئاب يبدو أن وضعها طيب الحمد لله، وتقول أنا ما عندي أحد يوديني، مستمر على العلاج ومرتاحة يعني حسب ما سألتها. أنا أقول لكم عبد الرحمن أنه ربما كان الدواء اللي تاخدينه هو دواء جيد حقيقي يعني لا غبار عليه، لكن كل دواء له أثار جانبية، ربما يكون أحد أثاره الجانبية أنه يسبب حموضة وغثيان يعني. فأنصحك أولا أنك تأخذين بعد الأكل مباشرة، يعني لا تأخذين على جوع، ثم إذا كنت تأخذين في الليل خذي في النهار أيضا، لأنه في الليل لما الواحد يأخذ الدواء ثم ينام ربما يحصل نوع من الارتجاع وهذا يضايق قليلا. فقد تتشابه أعراض جرثومة المعدة مع التأثيرات الجانبية للدواء. جرثومة المعدة موجودة في نسبة كبيرة من الناس وما لها آثار، لكن عندما الإنسان يشتكي من ألم في المعدة ثم يعمل له الفحص الجرثومة ثم يلقون الجرثومة عنده مباشرة تصبح هي المتهم، لكن ربما أن يكون الدكتور ما يعرف أنك تأخذين الدواء هذا. الاكتئاب ما له علاقة بجرثومة المعدة، جرثومة المعدة لا تسبب الاكتئاب، ولذلك إذا أنت مرتاحة على الدواء الأفضل أنك تستمرين عليه. إذا أردت التوقف عنه شاوري طبيب في قضية يعني كيف أنت ممكن تدرجين تدريجياً حتى توقفين عن الدواء.
جميل.
إذا أعطيتي دواء لجرثومة المعدة ماش مانع تستعملينه، ما في تعارض بين الاثنين.
جميل. الوقاية من الشك دكتور عبد الله، مشاهدي الكرام ندرك هذا المحور الأساسي والمحور الكبير في حلقتنا هذه الليلة، لكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا.
خطوة الناس.
عيادات العناية التخصصية ميديكير، علاج المشاكل الأسرية والزوجية، المشاكل النفسية، التعامل مع ضغوط الحياة، تنمية المهارات الشخصية والتعامل مع الآخرين، بناء الثقة في النفس. في حال الرغبة بالحجز برجاء التواصل على الأرقام التالية:
المستشار يطل يهدي حائرا ويدل خطو الناس للدرب صواب.
أهلا بكم مشاهدي الكرام ومتابعي برنامج المستشار قناة دليل، ضيفي وإياكم الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعي، حياك الله عبد الله.
الله يبارك فيك.
الاستشاري في طب النفس والوجه الإعلامي المعروف والمألوف. الله. دكتور عبد الله، الوقاية من الشك حقيقة هذا السؤال بارز جدا والناس تبحث عنه، سواء السقيم وسواء السوي.
نعم. أولا احنا ذكرنا في الآية الكريمة، الآية الكريمة ذكرت العلة وذكرت التوجيه.
نعم جميل.
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الإثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أنا كفيل حقيقة وضامن أنه من طبق هذه الثلاث الأشياء لن يعاني من الشك، لأنه هذا قول رب العالمين، ما هو قول إنسان، ما هي نظرية قابلة لأنها البحث العلمي يثبتها ولا يثبت بطلانها. فهذا توجيه رباني. ثم توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بالغيرة في داخل الأسرة. الجانب الآخر اللي ممكن نقول إحنا من الناحية النفسية، أنه مهم جدا أنه نحاول أن نتفهم دوافع الطرف الآخر.
جميل.
يعني ذكرنا مثلا شعور بالنقص على سبيل المثال. أنا لما أسمع أنه مثلا، خلينا نأخذ في محيط الأسرة، أن زوجتي مثلا تغار علي ولا تشك فيني ولا كذا، ربما لا تكون مسألة إن هي تشك في مثلا سلوكي ولا في عرضي ولا كذا، لكن هي تشعر بالنقص وتريد مني أن أقول لها كلمة طيبة، أن أقول لها كلمة جميلة، أن أقول لها أن أنت أحلى امرأة في الدنيا. أنا لو فكرت بهذا المنطق لن أغضب عليها،
يا سلام،
ولن أتعامل معها معاملة سيئة، بل سأحسن معاملتها. ونعكس الموضوع، لو الزوج مثلا أصبح شديد على أهله مثلا، ولا تطلعون ولا تروحون ولا تسوون كذا، أنتم سويتوا كذا، لو المرأة أخذت هذا بأنه نوع من التعسف ونوع من التسلط عليها، ستتضايق وتنشز وإلى آخره. لكن لو أخذت أنه من منطلق المحبة، من منطلق رغبته في حمايتها من أي أذى ولا أي شيء ممكن أن يحصل لها، لن تجد غضاضة في أنه يعني تهتم بنفسها وتلبس لبس مستتر وتتجنب الحديث مع الرجال ولا مخالطة الرجال، ويعني بالعامة تشتري راسها ترتاح.
جميل.
دوافع الغيرة عند الرجل تختلف عند المرأة. الرجل في الغالب دوافعه أنه يشعر بأنه لو أحد مثلا كلم زوجته ولا كلم بنته ولا نظر لها ولا كذا، يشعر بهذا أنه إساءة له هو، هذا جانب. والجانب الآخر يشعر أنه من هذا المنطلق هو مسؤول عن حمايتهم.
جميل.
بينما المرأة لما يعني تغار على زوجها ولا تشك فيه، في الغالب أنه هذا منطلقها الخوف على نفسها، لأن الرجل هو اللي بيده أن يتزوج عليها، الرجل بيده اللي يطلقها.
نعم.
فانطلاقا من هذا الخوف ربما يعني ترى في كل امرأة أخرى ضر لها. جميل. ربما ترى في كل حركة من زوجها أنه ربما يعني في بالك شيء أو كذا، ولذلك يحتاج الرجل دائما يقدم تطمينات بأشكال مختلفة لزوجته عشان ما يعني يعشعش هذا الشك في
ذهنه. من أجل ما يعشعش هذا الشيء ومن أجل ذهاب الكابوس، معنا الدكتورة مزنة بنت مبارك الجريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور مزنة، الاستشارية النفسية.
حيا الله سعادة الدكتور عبد الله.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك دكتور مزنة. نحن سعداء في مداخلتك في برنامج المستشار مع ضيفي الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعي. دكتور مزنة، كيف نحمي أنفسنا من الشك؟
نعم، أولا قبل ما نتكلم عن حماية النفس، يجب أن نعرف أن الشك له أسبابه ودوافعه.
جميل.
قد تكون أسباب داخلية نابعة من الإنسان نفسه، يعني الإنسان وجد هكذا شكاك. وأسباب خارجية مكتسبة ويكتسبها الفرد من عدة اتجاهات، من التربية الخاطئة اللي تشجع أن يكون الإنسان لديه استعداد أن يقع فريسة للشك، من البيئة المحيطة إذا كانت شكاكة فهذه تدفع الإنسان أنه يكون شكاك. لأن أكثر ما نعاني منه في الشك هو أنه الإنسان عندما يكون لديه استعداد للشك من خلال هذه التربية والبيئة المحيطة، فإن التصرفات والريبة تصبح جزء أو سمة من شخصيته، فيكون شكاك بطبعه. لذا يجب أنه يعني ننظر نظرة يعني واقعية في التربية للأبناء.
جميل.
نبعد أبناءنا عن الريبة، نبعدهم عن الشك، نبعدهم عن سوء الظن بالآخر، وهذه أكبر مشكلة. نبعدهم، نحاول أن نجعل لهم أفكار إيجابية، ولا نحصر دائما أفكارهم في نقطة واحدة أو تعليل واحد، لأن دائما الإنسان لما يحصل فكرة في تعليل واحد، والله الدكتور تكلم وكان يهدف إلى شيء معين، المرأة خرجت وكانت تهدف إلى شيء معين، الجار أعطاني هذا الشيء لأنه يريد مني مقابل، الصديق تعامل معي بهذه الطريقة لأنه يريد مقابل.
وهذه كلها من يشكوك دكتورة مزنة؟
نعم.
هذه كلها دافع للشك دكتورة؟
نعم، هذه كلها دوافع.
جميل.
دوافع مكتسبة، يعني الأشياء الأشياء الخاصة بالشخص اللي تكون في طبيعة الشخص أنه هو أساساً يكون موسوس فيصل عليه أن يقع في الشك، لكن هذه الأشياء تهيئ بيئة خصبة أن تجعل من هذا الشخص إنسان شكاك. الدليل على ذلك أنه لما يتأخر لي ابن مثلاً.
جميل.
ويبدأ الإنسان لا يعلل أن تأخره، ربما صادفه في الطريق صديق، ربما أنه طرأت عليه فكرة وراح المكان آخر غير اتجاهه، لا، على طول نأخذ شيء واحد، أن أصابه مكروه، أنه أصابه، لماذا؟ لأن تعودنا أن نحصل دائما فكرتنا في تعليل واحد.
طيب دكتورة مزنة، تعودنا دائما في تفكير ونمط معين، بحكم أنك مرشدة أسرية ونفسية ومدربة معتمدة، ما هي الآليات وأفعالكم الآن في المجتمع المحافظ؟ هل هناك دورات تقام لحذف هذا الداء من قاموس عقولنا وحياتنا؟
نعم، الدورات دائما أركزها ودائما تهمني نقطة واحدة.
تفضل.
تعميم الخطأ. تعميم الخطأ، لأن إذا عمم الإنسان أصبح يعمم الخطأ أصبح فريسة سهلة لكل شيء يدفعه إلى أن يقول شخص موسوس، والشخص إذا بدأ في الوساوس وسوء الظن يبدأ ينتقل. أقرب مثال الأسر للأسف عندنا، عندما تنحرف ابنة فتجدها حتى أسرة ليس لها علاقة قرأت قصة سمعت بقصة تعممها على أسرتها. ممكن الأسرة محافظة، ممكن الأسرة مربية البنت أحسن تربية، لماذا أعمم أخطاء الآخرين على نفسي، أو لماذا أعمم ما يحدث للآخرين على بناتي وعلى زوجاتي؟ الرجل الذي يسمع للأسف قصة أن هناك امرأة وقعت في خيانة أو أن امرأة وقعت في يعني انحراف معين، تجده يأخذ هذه ويعممها على القاعدة.
جميل. نحن سعداء فيك دكتورة مزنة، والوقت معك ثمين، لكن هناك محاور عدة مع دكتوري وضيفي الدكتور عبد الله بن سلطان السباعي. شكرا للأستاذة الدكتورة مزنة جريد الاستشارية النفسية والتربوية. شكرا دكتورة. حقيقة كانت مداخلة جميلة من الدكتورة مزنة في كيف نحمي أنفسنا. ذكرت أن هناك أسباب داخلية وخارجية مكتسبة، لكن ذكرت محور دكتور لعلك تشبعنا فيه والمشاهد الكريم، تعميم الخطأ.
أنا أظن هذه النقطة فعلا جيدة جدا. شوف يا أخي الكريم، لما أنت زي ما ذكرت الأخت الدكتورة، يعني يتأخر مثلا أخوك، أنت ما أنت كبير يبدو ما عندك عيال ممكن يطلعون يتأخرون، لكن عندما يتأخر مثلا أحد إخوانك على سبيل المثال، ثم لا يخطر في بالك إلا أنه أكيد راح يسوي شيء غلط، أكيد راح يفحط، أكيد راح الشارع الفلاني، أكيد راح مع فلان، أكيد يدخن، أكيد كذا، ثم تتعامل معه بهذا المنطلق، وهو ربما زي ما ذكرت الدكتورة ربما أنه خطر في باله شيء آخر فغير مساره، ربما أنه صادف زحام في الطريق، ربما أنه يعني كان جالس جلسة بريئة وطيبة وكذا يعني حلوت الجلسة فأطال المكث فيها.
جميل.
عندما لا يسمع منك غير أنت سويت كذا، أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، قد تدفع فعلا أن يفعل هذا الشيء. وأنا أعرف أناس بالذات في مرحلة المراهقة، يقولوا والله ما دخلت إلا علشان أبوي الله يسامحه، كل ما أجي أنت دخنت، أنت معك رايح الدخان، أنت ما أدري إيش يا أبوي، والله ما دخنت، والله
هذا واقع دكتور الآن.
نعم نعم واقع. فيقول اضطريت ما دام إنها خربانة خربانة، ما دام إنها معاقبني معاقبني، خلاص خلني يعني أفلها، خلني أخربها.
الله
المستعان. طبعا ما في شك إنه هذا تصرف خطأ، لكن هذا تصرف من تصرفات المراهق اللي فيه نوع من الاندفاع وكذا. في في جانب آخر أيضا أنا بضيف لما ذكرت الدكتورة ومداخلة الحقيقة كانت في غاية الجمال. في مجتمعنا الآن في الوقت الحاضر في عصرنا الحاضر نبالغ كثير في قضية الخصوصية. يعني الكل عنده كمبيوتر وعلى رقم سري، الكل عنده جوال وعلى رقم سري، الكل عنده غرفة وبالمفتاح يدخل ويقفل. يعني هذا الشيء بالغنا فيه لدرجة أنه أصبحت الأم قلقة على أبنائها ليش يقفل، أصبح الأب قلق على ولده ليش حط رقم سري على جواله، وش عنده وش مخيح يخبي فيه.
قد لا يكون هناك شيء دكتور يعني.
قد لا يكون في شيء فعلا فعلا، لكن هذا يثير الشك في قلب الأب والأم. ولذلك نقول أن المبالغة في الخصوصية أحيانا قد تخلق مشكلة بين الزوجين. يعني عندما الزوجة مثلا على جوالها رقم سري وتقول زوجها لا تلمس ولا تجي ولا تقربه، والزوج أيضا عنده رقم سري والزوجة لا تقربين ولا تجينه. أنا مرة كنت أستمع لأحد البرامج في إحدى الإذاعات ما ودي أقولها، وكان مستضيفين شيخ وكان يتكلم عن الشك في الحياة الزوجية، فجاء الحديث عن أنه طيب يا شيخ هل ممكن المرأة يعني الزوج أن يفتش جوا زوجته هل من حقها؟ قال نعم ما فيها شيء، وهذا زوجين وما بينهم أي يعني خصوصية والمفترض أنه كذا. طيب كلام جميل. من ناحية أخرى يعني زوج مرة فتش ولقى في جوده، قال المفروض ما يفتش يا أخي يعني. فالقضية يعني فيها توازن حقيقة، إن الشخص يبالغ في الخصوصية ويثير الريبة يعني حول نفسه ويثير الشك حول نفسه أيضا هذا أمر ممقوت، لكن لازم أن نقبل أيضا أنه يا أخي ممكن جوز زوجتك فيه صور لخواتها، ممكن في صور صديقاتها، في رسائل يعني خاصة بينها، سوالف حريم ما تبيك تشوفها، إذا لا تبالغ أيضا في أنت أني لازم أشوف كل شيء.
ويكون لك تنبيه للزوجة يعني حاول الاسم الفلاني ما تفتحه أو الرسالة الفلانية،
يعني مثلا أقصد أنه يعني ممكن يكون في اتفاق بين الزوجين على أنه في قدر من الخصوصية لكن في أيضا قدر من الشفافية.
جميل.
يعني لا التطرف في قضية الخصوصية ممكن يخلق مشكلة، التطرف في قضية الشفافية وكل يوم الزوجة تشوف زوجها قاعد يفتش في جوالها ويقلب في الرسائل ومن هي هذه وش قالوا يمكن هذه، يعني حتى ممكن أشك في بعض الأسماء أنه اسم حرمة وأنت هو رجال بس أنت حاط اسم حرمة. يعني وتعرف أحيانا يعني بالذات في موضوع الجوال أحيانا تجي رسائل فيها يعني شيء من الحب ولا شيء من العاطفة ولا كذا، ربما تكون من امرأة إلى امرأة وتلقاها يعني ما كتبتها وإنما هذا أرسلها وهذا جته أرسلها الواحد الثاني وهذا جته أرسل الواحد الثاني، تثير في قلب يعني الطرف الآخر شريك الحياة القدر من الشك. ولذلك نقول إنه الإنسان يعني مطلوب منه أن يتجنب مواطن الشك اللي ممكن أن تثيره. وفي هذا يعني أيضا فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في المسجد يعتكف، ثم خرج مع صفية وشاهد بعض الصحابة فأسرعوا علشان ما يحرجون الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا عرسلكم إنها صفية، فيعني استغرب يا رسول الله إحنا نشك فيك، لكن خشيت أن يقذف في قلبيكما وأن الشيطان يعني معنى أن يجري مع الآدم مجرى الدم، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يعني يشك فيه
هو المعصوم عليه الصلاة
والسلام. اللهم صل على
جميل. معنا اتصال من بريطانيا من فيصل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي حاب أكلم الدكتور عبد الرحمن.
الدكتور يسمعك الآن، تفضل يا فيصل.
تفضل يا أختي.
أنا أم فيصل أتكلم من خارج المملكة. أنا أعاني من مشكلة وهي قلة مش قلة نوم، عدم النوم نهائيا. وصار لي حاليا الآن حوالي سنة ونصف ما أنام غير بالمنومات.
طيب في أسباب يا أم فيصل دعتك لهذا الشيء؟
والله أسباب كثيرة، ضغط زوجي ودراسة أولادي برا وبعدي عن أهلي، مشاكل كثيرة.
طيب عرضت نفسك على عيادة معينة أو دكتور أو دكتورة معينة؟
والله أنا جيت الصيف للسعودية وحاولت أشوف الدكتور عبد الله بس للأسف ما كان موجود.
طيب.
وشفت الدكتور.
طيب.
واحد ثاني بس. طيب. نفس الشيء.
طيب أم فيصل من أجل ما نطيع عليك مكالمة، الدكتور الآن سوف يجيبك إن شاء الله، ونتمنى لك إن شاء الله نوما هاديا وأحلاما سعيدة. معنا الأخ سامي من المدينة.
السلام عليكم. عندي حالتين ممكن أسألك الدكتور.
تفضل.
والله عندي حالة يعني فيها فهم للنصوص أحيانا، في فهم للدين غلط فيها الوساوس. موضوع العقيدة موضوع كبير، لكن الحالة الثانية يعني فيها حديث مثلا بعض حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني هو مفهوم الضلالة.
نعم.
أحيانا يجعل الإنسان يعني عنده قلق من المستقبل. ايضا تخلي عن المسؤوليه والجهل بمنهج النور.
واضح يا
ايضا هو ارتباط في رابط بالقول هذا انه
جميل.
ارتباط اللا مسؤوليه يعني جميل. ما كان فيه مسؤوليه اصلا. وارتباط المسؤوليه هو يعني هذا يثير القلق بانه قيام القيامه.
طيب اخ سامي، عشان الوقت
القلق من الناحيه هذه.
اخ سامي واضح السؤال دكتور؟
انا الى حد ما.
طيب السؤال الاخر من اجل وقت البرنامج يا سامي، في مشكلة أخرى؟
نعم، نفس الحالة هذه.
نعم.
نفس الحالة هذه، هو يعني إذا كان مثل المسؤوليات عظيمة وممكن حالات ما غير معروفة في المجتمع، فهم الدين وقيم الدين الذي هو يمثل يعني الطهارة أو يمثل يعني قيم.
جميل.
لكن الارتباط إذا كان ما في مسؤولية، ارتباط المسؤولية هو يثير القلق بأنه قيام قيامة.
جميل.
إنه يعني هو علامة كبرى، لكن كيف يعني نتعامل مع هذه الحالات إذا كان النور بجوارنا ونبحث عن الأنوار في
طيب.
في العالم ونبحث عن بلاد النور.
طيب.
والنور بجوارنا هذه مصيبة عظيمة.
طيب خير إن شاء الله يا سامي.
نحن بحاجة إلى قاعدة. طيب. يعني في مجتمع قاعدة كبيرة علمية ونحتاج قيم عالية.
طيب خير إن شاء الله، تسمع إن شاء الله الإجابة إن شاء الله من الدكتور عبد الله. شكرا يا سامي. شكرا دكتور عبد الله، الوقت داهمنا في حديثك الماتع والمفيد والجميل.
الله.
الأخت أم فيصل من بريطانيا سمعت شكواها. نعم. ونسأل الله لها الإعانة. تقول لها لا تكاد أن تنام.
نعم.
أنا سؤالي دكتور قبل أن تجيب عليها، في ناس يقول أنا ما أنام وينام. نعم. كيف نرد عليه مثلا دكتور؟ هل يشعر أنه ما ينام؟
نعم، هو في يعني بعض الناس فعلا ممكن يدخل عليه شخص آخر ويجد أنه فعلا شخر نايم، لكن مع ذلك هو يقول أبدا أنا كنت صاحي. الإشكالية عند هذا النوع من الناس أنه فعلا قد يكون عندهم مشكلة في النوم، النومهم دائما سطحي يعني ما يدخل في العمق كثير، فهو بسرعة ممكن أن يستيقظ على أي صوت فيبدو وكأنه يعني مستيقظ وما نام، ويبدو له هو أيضا كأنه ما نام، لكن في نفس الوقت ممكن أن يمر عليه يعني دقائق ولا ساعات ممكن يكون نائم فيها فعلا. فموضوع النوم حقيقة موضوع كبير جدا، واضطرابات النوم احنا تكلمنا حلقة كاملة عنها قبل يمكن حول 4 أسابيع أو 3 أسابيع. مشكلة الأخت أم فيصل أنه عندها أكثر من قضية، يعني عندها قضية الغربة وقضية زوجها ويمكن دراستها وكذا، وعندها دراسة أبنائها، وعندها يعني عدد من الضغوط. فلا غرابة أنه مع هذا العدد من الضغوط أنه يكون فيه أحيانا أرق. المشكلة الأرق أنه الإنسان يشفق على النوم، يعني يبغى النوم، فلما يجي ليلة ما ينام، ثاني ليلة يعني يقلق جدا أنه أنا بارح ما نمت يمكن ما يجيني النوم، فما يجيه النوم بسبب القلق بسبب الخوف عن النوم. في مثل عند العامة يقول لك فلان أخوف من النعاس، ولا فلان أشرد من النعاس. النعاس لا يأتي لإنسان ينتظره، النوم افسح له المجال، أطفئ الأنوار، لا تفكر في المشاكل، استمع إلى شيء مثلا إذا عدت القرآن الكريم ولا يعني شريط يعني جيد، ما يشد انتباهك، يعني ما يكون في مثلا قصص مثيرة، ما يكون في مثلا شيء مخوف، شيء مزعج. فشيء من الهدوء ممكن يساعد على النوم. في نسبة حقيقة من الناس حول 15% من سكان العالم فعلا عندهم مشاكل حقيقية في النوم، بس ما عندهم أشياء أخرى، وهذا لا فعلا يحتاجون الى منوم، يعني ينام على حبوب منومه فتره طويله. لذلك نقول اختم فيصل انه اعرضي على نفسك على احد، ربما تعلمين مهارات استرخاء، ربما تعلمين مهارات تفويض في بعض المسائل اللي ممكن انت شايله همها تفوضينها الى غيرك، ممكن حديث مع زوجك ايضا يعني تقاسم المسؤوليات معه، زيارات بين فترة أخرى ممكن للسعودية يعني تخفف عنك، يعني في أشياء كثيرة ممكن أن تعمل، لكن أشياء عملية جميل. تحتاج إلى معرفة يعني جميع الأمور المتعلقة بمسألة
أنت سيدي دكتور. من سؤال فيصل نرجع للأخ سامي من مدينة. سامي يشير أن هناك خوف من المستقبل، وقوع القيامة، عدم فهم الواقع، كيف نجيب على تساؤلات أخينا أبو سامي؟
هو بدأ بالحديث عن العقيدة وقال موضوع العقيدة موضوع كبير. حقيقة موضوع العقيدة لا يصلح أن يتعاطى مع أي إنسان، لأنه يعني في متشابهات، زين، والمتشابهات الإنسان اللي قدرته على التحليل ضعيفة، والإنسان اللي شديد القلق، الإنسان اللي ربما علمه ضعيف، فمفترض أن يبتعد عن هذه المتشابهات. يعني اختر واحد من الأئمة واتبع فيما يقول وابتعد عن المتشابهات. أنا أسمع حقيقة أحيانا في إذاعة القرآن الكريم مثلا على سبيل المثال برامج قيمة جدا، لكنها لا تصلح لي وأمثالي من الناس العامة، تصلح لإنسان متخصص في قضايا العقيدة، فكونها تطرح أيضا لعامة الناس ويعني فيها تفسير مثلا لمفردات مثلا معينة في القرآن الكريم أو في قضايا عقدية ربما تشوش على الإنسان. فأنا أقول للأخ سامي أنه إذا أنت من هذا النوع من الناس مثلي لا تدخل في قضايا العقيدة، يكفي بك أن تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأركان الإيمان الستة، وابتعد عما سواها على أساس ما يعني تدخل في الشبهة
ويعيش سالما آمنا معافا
إن شاء الله.
دكتور عبد الله تبقى معي أقل من 3 دقائق. دكتورنا العزيز الغالي، دعني وإياك نبحر في هذه الدقائق البسيطة والثواني إلى نزع الغيرة والشك من محيط الأسرة، الرجل عفوا الزوج والزوجة، وأثرها على أبنائه.
أول شيء الموضوع هذا طبعا في غاية الصعوبة حقيقة تعاطي معه عندما يكون هناك فعلا مشكلة شك حقيقية. من أهم القضايا اللي قلناها قبل قليل أنه الابتعاد عن ما يثير الغيرة، الابتعاد عن قضية الخصوصية بالذات إذا كان يعني الرجل يميل للتشكك أو المرأة يميل للتشكك، الطرف الآخر يبتعد عن قضية الخصوصية ويتنازل عن قدر كبير منها عشان ما يثير الشك في قلب الطرف الآخر. قضية أخرى اللي نشوف أنه بعض الناس يقع فيها عندما يكون الرجل مثلا أضرب مثال أنه يميل إلى الشك الشديد، فيحقق مع زوجته أنت سويتي كذا، أنت كنت تعرفين أحد، أنت مثلا كنت تحبين كذا، فمن كثر التحقيق تقول خلني أقول لشيء أعترف له حتى الشيء اللي ما صار بس عشان أخلص من الموضوع، عشان أقفل الموضوع هذا، لأنه ممكن يقول والله إذا قلت لي أني خلاص ما عاد أقول لك شيء، فتقوم تعترف على نفسها بشيء لم تفعله ظن منها أنه هذا سيقفل الموضوع. الحقيقة أنه يفتح، الآن كانت شكوك، الآن لا، الاعتراف سيد الأدلة، أنت اعترفتي، إذن في شيء، تفتح على نفسها باب عظيم. ولذلك نقول للأخوات اللي أزواجهم يميل للتشكك أو الأزواج اللي زوجاتهم يميل للتشكك، لا تعترف إذا ما كنت أعمل شيء. وللطرف الآخر اللي يميل للتشكك أيضا لا تبحث، لأنك إذا بحثت ستجد شيء، ستجد رقم غريب، ستجد مكان شيء تغير من مكانه، وهذا سيزيد من شكك. ولذلك نقول دائما يعني أحسن الظن ابتداءا، ثم إذا وجدت شيء على ما قال يعني مثل نور الشمس ذاك الوقت ممكن أتحدث فيه.
أشكرك دكتور. مثل نور الشمس، لا تفعل لا تشك لا تفهم، حديث شيق مع دكتورنا الفاضل الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعي المستشار والاستشاري في الطب النفسي. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام متابعي برنامج دليل وقناة متابعي برنامج المستشار بقناة دليل، أترككم في حفظ الله ورعايته. شكرا لكم دكتور.
بارك الله فيك.
شكرا لمخرجنا المخرج المتألق دائما والبارئ رضا غلاب والإخوة طاقم التصوير، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحل يفتح بالدراية خير باب بروية.